بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، طيب، كنا أخذنا في الدرس السابق الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب ذكرها العلماء أخذًا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ها، ما هي؟ ها، الإيمان بعلم الله، والمرتبة الثانية هي كتابة الله للأشياء، والمرتبة الثالثة المشيئة، أن كل شيء شاءه الله، والمرتبة الرابعة الخلق، أن الله جل وعلا خلق كل شيء. ما سبب نزول هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون؟ ها؟ والملائكة، فأنزل الله هذه الآية، وأن هؤلاء الأنبياء والملائكة ليسوا داخلين فيها لأنهم لم يكونوا راضين عن هذه الأفعال، وسبقت لهم الأعمال الحسنة عند الله عز وجل. طيب، نواصل. كنا قرأنا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي هو يعتبر من أصول الأحاديث في باب القدر. قال في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق. والذي في صحيح مسلم كتب، وأيضا في كثير من مصادر التخريج كلها إن الله كتب مقادير الخلائق. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وهذا الحديث ظاهر في إثبات مراتب القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل ما يكون، وقد جاء تفسير الكتابة أن الله أمر القلم أن يكتب في حديث عبادة بن الصامت وغيره في مسند أحمد: لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والله جل وعلا من صفاته الكتابة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب مقادير الخلائق، قال: وعرشه على الماء، أي وقت الكتابة كان عرشه على الماء. وفي هذا الحديث أن خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، فإن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد كان العرش موجودا. طيب، مما ذكر في حديث عبادة لما خلق الله القلم، وقد اختلف العلماء أيهما خلق قبل، العرش أو القلم؟ جاء في بعض الأحاديث أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. وهذا الحديث من العلماء من جعله جملة واحدة، ومنهم من جعله جملتين، فعلى كونه جملة واحدة لا نستفيد أن أول مخلوق هو القلم، بنصب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيستفاد من أن أول أنه بعد خلق القلم مباشرة أمره الله ماذا؟ بالكتاب، وليس في أن القلم أول مخلوق، كأن تقول أول ما دخل زيد المسجد صلى ركعتين، فهل تستفيد من هذا أن أول داخل إلى المسجد هو زيد؟ لا يستفاد منه ذلك، بل يستفاد أن أول عمل قام به زيد بعد دخول المسجد هو الصلاة ركعتين. فكذا معنى الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أن الله أمره بالكتابة عقيب خلقه مباشرة. أما إذا جعلناه جملتين فيكون أنه أول مخلوق، يكون تقديره أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، أول مخلوق هو القلم، ثم قال له اكتب جملة أخرى. ولكن جاءت أحاديث تبين وترجح المعنى الأول، الذي هو نصب أول على الظرفية، منها هذا الحديث أنه في وقت الكتابة قد كان العرش ماذا؟ موجودا. ومعلوم أن الكتابة كانت عقيب خلق القلم مباشرة، فمعنى أن العرش قد كان موجودا قبل أن يؤمر القلم بالكتابة، والقلم أمر بالكتابة بعد خلقه مباشرة. وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، وأيضا شارح الطحاوية وغيرهم، أن العرش مخلوق قبل القلم، حتى قال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذو أركان، أي قد كان وقت الكتابة موجود. فحاصل هذا أن العرش مخلوق قبل القلم، عرفنا ذلك من هذا الحديث وعرشه على الماء، فوقت الكتابة قد كان العرش موجودا، ومعلوم أن الكتابة كانت عقيب خلق القلم مباشرة، فهذا فيه أنه لم يخلق القلم إلا بعد أن صار العرش موجودا. طيب، حديث أول ما خلق الله القلم الأرجح في رواية النصب على الظرفية، وتكون كلها جملة واحدة، فيكون هكذا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أنه أمره بالكتابة أول ما خلقه. طيب، هل في هذا أن العرش أول مخلوق على الإطلاق؟ لا. إذا رأيت العلماء يذكرون هذه المسألة، أيهما أسبق خلقاً، العرش أو القلم؟ فليس معنى أنهم يبحثون ما هو أول مخلوق على الإطلاق، وإنما يبحثون في أيهما أسبق. وأما أول مخلوق على الإطلاق فالعلم عند الله، لأن الله بصفاته أزلي لا أول له، ومن صفاته الخلق، وهو يخلق سبحانه ما يشاء. لكن من ما جاءنا في الأدلة أن العرش مخلوق قبل القلم، ويذكر العلماء عند هذا مسألة تسلسل الحوادث في الماضي، وأن الله جل وعلا لم يزل خالقا. الشاهد من هذا الحديث أن مقادير العباد مقدرة، وأن الله قد كتبها وعلمها سبحانه وتعالى قبل إيجاد العباد، بل قبل إيجاد السماوات والأرض. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا، وكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. طيب، هذا الأحاديث أيضا من الأحاديث العظيمة في باب القدر، وفيه ذكر العمل، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أن مقادير الخلائق مقدرة ذكر الحث على العمل، وأن الحث على العمل لا ينافي ما سبق في علم الله. فإن التقدير فعل الله سبحانه، والعمل فعل العبد، والعبد مخاطب بفعله، لا أن يبحث عن عما قدره الله وعما شاءه الله. ولذا لما قال لهم: إن أهل الجنة قد علموا، وإن أهل النار قد علموا، وأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده، استشكل الصحابة رضي الله عنهم: هل نتكل على الكتاب وندع العمل؟ نترك العمل ونتكل على ما سبق في الكتاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، وبين لهم أن هذا الظن وهو الاتكال على الكتاب وترك العمل غير صحيح، فإن الإنسان ما يدري ما قدر له، والذي قدر له غيب. فلا يعلم ما الذي قدر له. إذا كان لا يعلم ما الذي قدر له، على أي شيء سيتكل؟ هل اطلع أنه من أهل الجنة حتى سيتكل على مقعده في الجنة؟ أو اطلع أنه من أهل النار حتى يتكل على مقعده في النار؟ وهذا كما أن الإنسان في أمر الدنيا يبذل السبب، فكذلك في أمر الآخرة يجب أن يتحرى الخير وأن يبذل السبب. الإنسان الذي يريد الذرية يتزوج حتى تأتيه الذرية، سبب، مع أن الله جل وعلا قد كتب هل له ذرية أو ليس له ذرية، ولكن ترى يبذل السبب، يطلب وجود هذا الأمر الذي قد كتبه الله لأنه غيب عنه. كذا الإنسان الذي يريد أن يشبع يأكل، مع أن الله سبحانه وتعالى قد كتب أنه سيشبع في وقت كذا وكذا، ولكنه يفعل السبب الذي يوصله إلى هذا الأمر الذي قد قدره الله. فكذلك في أمر الآخرة الله جل وعلا قسم الناس إلى فريقين، أهل الجنة وأهل النار، وجعل لكل فريق سبباً يوصله إلى ما جعله الله له. فيسلك الإنسان سبيل الخير ويقول هذا الذي قدر لي وهذا الذي كتبه الله علي، ولا يصلح أن يحتج بقدر الله ويترك العمل. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مواضع من كتبه قال: وهذا كرجلين أو كرجل عرض عليه عملان، عمل في مكان مريح وسهل العمل والمرتب فيه أكثر، والعمل الثاني عمل في مكان متعب والعمل فيه شاق والمرتب فيه قليل. لا شك أن الإنسان بديهيا سيختار ماذا؟ الأول الذي هو المكان المريح والعمل السهل والذي فيه أجر أكثر، فهو يسلك ما يرى أنه ينفع، ما أن الله قد قدر له أحد الأمرين. فهكذا الإنسان في عمل الآخرة يعمل ويتحرى طريق الخير ويسعى في عمل الصالحات ولا يبحث عن تقدير الله، فإن قدر الله غيب. فلماذا يبحث الإنسان عما هو غيب ويترك ما هو مشاهد؟ هذا العمل الذي تعمله شيء حاضر مشاهد، وقدر الله سبحانه وتعالى غائب عنك. سر الله في أرضه وفي خلقه. فلذا كان هذا الحديث فيه التوجيه العظيم بما يزيل الشبهة التي وقعت عند الجبرية والذين قالوا إن الإنسان لا مناص له ولا مفر له، بل هو مجبور مسير، إما من أهل الجنة وإما من أهل النار، لا اختيار له أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا، لا تتكلوا على شيء غائب، بل ابذلوا السبب الحاضر. ثم قرأ الآية، وفي قراءته للآية فائدة عظيمة، أن الله أخبر أن أهل الجنة هم من عملوا الصالحات، وأن أهل النار من عملوا السيئات. ذكر العمل ثم ذكر النتيجة، قال: فأما من أعطى ما أعطاه الله واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فذكر الله تيسيره لليسرى حين بذل السبب وحين عمل عمل أهل اليسرى. وأما من بخل واستغنى، بخل بما آتاه الله واستغنى عن فضل الله ورحمته وكذب بالحسنى، كذب بالدار الآخرة، فسنيسره للعسرى. فهو جعل وسلك سبيل الشر فكان من أهل الشر، ولذا العمل ينسب إلى الإنسان، والله جل وعلا يرتب كثير من الأمور على الأسباب التي يسلكها العبد. قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم سلكوا سبيل الزيغ وطريق الزيغ فأزاغ الله قلوبهم. وقال الله في عكسهم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فسلكوا سبيل الهداية وسبيل الرشاد فزادهم الله جل وعلا هدى. وهذا الأمر من الأمور المهمة التي قد تلتبس على كثير من الناس، حيث يعارض بين قدر الله وبين عمل العاملين، ولا تعارض أصلاً بين قدر الله وعمل العامل. وقد ألف شيخ الإسلام كتابه التدمرية في هذا الشأن. وسمى إثبات القدر والشرع، وأنه لا تناقض بين القدر وبين الشرع، الشرع هي الأوامر والنواهي. فقدر الله جل وعلا سابق، والإنسان مأمور ومنهي، يجب عليه أن يفعل ما أمره الله به وأن يجتنب ما نهاه الله عنه. ولذا الناس في القضاء وفي الشرع كما ذكر أهل العلم على أصناف: منهم من أثبت القدر وأنكر الشرع، فجعلوا القدر هو الثابت ولم يلتفتوا إلى ما شرعه الله من أمره ونهيه. وهؤلاء هم الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مسير ومجبور، وهو حركته كحركة أغصان الشجر وكحركة الريشة في مهب الريح، لا قدرة له، فأثبتوا القدر وغلوا فيه وكذبوا بالشرع ونفوا، وجعلوا لا فائدة من أوامر الله ونواهيه. وقولهم كما قال ابن القيم: ويلزم على قول الجبرية فساد الدنيا والآخرة. فالحدود عبث على قولهم. لماذا؟ لأنه مجبور. الأوامر عبث، الرسل أرسلوا عبث، الجنة والنار عبث، لأنه مجبور لا حيلة له. وقولهم هذا يلزم عليه كما سمعت فساد الدنيا وفساد الآخرة. الطائفة الثانية عكسهم، الذين أثبتوا الشرع وكذبوا بالقدر، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية، وسموا قدرية نسبة إلى تكذيبهم بالقدر. فأثبتوا الأوامر والنواهي ولكن كذبوا بقدر الله، وقالوا: ليس لله تقدير في أفعال العبد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. بل طائفة منهم غلاة أنكروا علم الله وقالوا: لم يقدرها بل لم يعلمها، ولا يعلم الله أعمال العبد إلا إذا وقعت وفعلها العبد فهنالك يعلمها الله. فالقدرية صنفان: صنف غلاة، وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله، وقالوا إن الأمور مستأنفة مستحدثة من وقتها، وليست قد سبقت في علم الله ولم تسبق في علم الله. وقالوا الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا أوجده العبد، وأما قبل أن يوجده فلا يعلمه. وهؤلاء كفار، وهم الذين كفرهم ابن عمر رضي الله عنه كما في أول حديث في صحيح مسلم، حين جاء يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى ابن عمر يسألانه: أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا ناس في البصرة يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أنف أي مستحدث مستأنف، الله جل وعلا لا يعلمه قبل ذلك. وكان زعيمهم صاحب هذه المقالة هو معبد الجهني الذي أظهر هذه المقالة بالبصرة. وماذا قال ابن عمر؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء هم القدرية الغلاة وهم كفار، وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. طيب، هذه الطائفة هل بقيت طائفة لها كيانها؟ ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم وتلاه كذلك شيخ الإسلام أن هذه الفرقة كونها فرقة لها كيانها قد انقرضت ولا وجود لها، وبقيت مقالة عند بعض الأفراد أو بعض من ينتحلها، إلا أنها كمذهب قد ذهب وانقرض. هؤلاء القدرية الغلاة، القدرية الذين ليسوا بغلاة هم الذين أنكروا أن يتعلق خلق الله وتقديره بأفعال العبد، ما أنكروا العلم، اعترفوا بالعلم، لكن قالوا الله جل وعلا لم يقدر فعل العبد، أي ليس له فيه خلق ولا مشيئة، بل العبد هو الذي يخلقه ويفعله. وهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مجوس هذه الأمة، كما جاء في حديث ابن مسعود، وله طرق كثيرة عن غيره أيضا من الصحابة، حسنه به جماعة من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. طيب، لماذا سموا بمجوس؟ لأنهم عددوا الخالق وأثبتوا خالقا متعددا، كما أن المجوس عددوا الخالق فأثبتوا خالقين النور والظلمة، قالوا النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. كذلك هؤلاء القدرية أثبتوا خالقين مع الله سبحانه، فجعلوا كل عبد يخلق فعل نفسه ولا تقدير لله في فعل العبد. وهؤلاء هم المعتزلة، هذا الصنف الثاني من أصناف الناس في النظر إلى الشرع والقدر، من هم؟ الذين أثبتوا الشرع وكذبوا بماذا؟ بالقدر، وهم صنفان: غلاة وغير غلاة. الطائفة الثالثة بإزاء شرع الله وقدره هم المشركون الذين أثبتوا الشرع والقدر وجعلوا بينهما تعارضا. أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع وجعلوهما متعارضين، ولذا قال الله عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. والطائفة الثالثة أو الرابعة هم السلف أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا القدر والشرع واعتقدوا ألا تعارض بينهما، فأثبتوا قدر الله سبحانه وما سبق في علمه، وأثبتوا شرع الله عز وجل وأن العبد سائر في قدر الله وأنه مأمور ومنهي، أوجب الله عليه واجبات وحرم عليه محرمات، فلا يجوز له أن يتعدى هذه المحرمات ولا أن يفرط في هذه الواجبات، بل يجب عليه أن يعمل، لأن قدر الله عز وجل غيب، والله سبحانه هل يكلف العباد بما هو غيب؟ لا يكلف الله العباد بما هو غيب، لأن الغيب لا يطيقونه وليس في وسعهم، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقدر الله عز وجل غيب، فلم يكلف الله جل وعلا العبد أن يبحث عن شيء غيبي. ومن أراد الاستزادة في ذلك يقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد قربه العلامة ابن عثيمين في كتابه تقرير التدمرية، وذكر شرع الله وقدره وألا تعارض بين شرع الله وقدره. الحاصل من هذا أن أهل السنة والجماعة آمنوا بأن لله جل وعلا مشيئة نافذة وقدرة تامة، وأن العبد جعل الله جل وعلا له مشيئة وجعل له قدرة على العمل. ولذا كما قال الإمام الآجري في الشريعة وذكر نحو 100 آية من القرآن، قال: نجد أن الله جل وعلا يأمر العباد بالطاعات، يأمرهم وينهاهم عن المحرمات، نجد أن الله عز وجل يثني على أهل الطاعة ويذم أهل المعصية، نجد أن الله جل وعلا يرتب الثواب والجزاء لأهل الطاعة ويرتب العقاب والعذاب لأهل المعصية. قال: ولو لم يكن العمل في وسع الإنسان وفي قدرته لما ذمه الله عليه ولما أمره به ولما رتب على فعله الجزاء. ثم ذكر الآيات الكثيرة في أمر الله سبحانه للعبد ونهيه له، وفي ذمه لأهل الطاعة، وفي مدحه لأهل الطاعة وذمه لأهل المعصية. فالعبد كما أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه، كذلك جعل له شرعا يتعبد به وأمره ونهاه وأوجب عليه أن يسير على هذا الشرع. وكما سبق أن العبد في أمور الدنيا يسير ويسلك السبب الذي يوصل إلى مقصوده، مع أن مقصوده قد يكون غيب، والله سبحانه وتعالى أمره أن يبذل السبب، فكذلك يكون في أمر الآخرة. وإذا كان أمر الآخرة أمرا غيبيا فعلى العبد أن يسلك الطريق الذي أمره الله جل وعلا بسلوكه ولا يبحث في قدر الله. وهذا الباب باب مهم وفيه زلة أقدام كثير من أهل البدع، فكثير من أهل البدع زلوا في باب القدر في مسألتين، هذه المسألة مسألة الشرع والقدر والتعارض بينهما، ومسألة عدم التفريق بين المشيئة والمحبة، حيث اعتقدوا أن كل شيء شاءه الله فقد أحبه، ولم يفرقوا بين مشيئة الله وبين محبته، فوقعوا في الضلال في كثير من الأبواب. ثم ذكر المؤلف أيضا عدة أحاديث في إثبات القدر، نقرأها إن شاء الله في دروس آتية.